اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أعدائنا الأولين والآخرين حتى قيام اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعلنا من الصالحين في وجهك. القيام طبعا من الأمور التي يسعى لدراستها المنطقي أو الهدف والغاية هو هذا المبحث، مبحث القياس. يعني كل اللي عرفناه في المنطق من أول الكتاب إلى حد هذه النقطة هو عبارة عن مقدمات حتى ندخل بها إلى مبحث القياس اللي هو غاية ما يدرسه المنطقي، لأنه كما تقدم في مطاوي الكتاب المتقدمة بأن المنطق هو عبارة عن آلة قانونية لكسب المعلومات، ومنها معلومات تصورية ومنها معلومات تصديقية، والمعلومات التصديقية كما يقولون هي أكثر من المعلومات التصورية في ذهن الإنسان، وما دامت معلومات تصديقية هي أكثر في ذهن الإنسان لابد يحتاج لتثبيت هذه المعلومات التصديقية إلى الحجة التي تثبت هذه المعلومات التصديقية. وعلى هذا الأساس الحجة، مباحث الحجة والاستدلال قسموها إلى ثلاثة أقسام، إلى مبحث القياس ومبحث الاستقراء ومبحث التمثيل. وقالوا بأن القياس هو الحجة في الواقع، هو البرهان والاستدلال، وأما التمثيل والاستقراء من ملحقات القياس، لأنه كما سيأتي إن شاء الله أن نتائج التمثيل والاستقراء نتائج ظنية غير يقينية، بخلاف القياس دائما نتائجه نتائج يقينية. على هذا الأساس راح يكون المبحث الأول اللي راح أتكلم فيه القياس، إذا أنهينا بأشكال أو كل شيء نوصل بعدين إلى الاستقراء والتمثيل. أولا قبل أن نشرح فيه يعرف القياس كما يعرفه التعريف، وأكثرهم يعرفون القياس على هذا التعريف اللي هو قول مؤلف أوردوا وأشكلوا على هذا التعريف اللي هو شارح المطالع أورد على هذا التعريف إيران، قال بأنه تقولون في تعريفكم، قص على شيخ الرئيس إشارة التنبيهات أشكل عليه بأنه الكل يقول بأن القياس هو قول مؤلف أو مركب مؤلف، نفس المعنى قول مؤلف. القول هو عبارة عن مركب، يعني ضم جزء إلى جزء آخر، والتأليف أيضا معناه ضم جزء إلى جزء آخر. فلماذا تقولون قول مؤلف؟ هو نفس المعنى قول ومؤلف. هذا الإيراد المحشي في أثناء الطرح يدفع هذا الإيراد، يقول بأنه بين كلمة قول ومؤلف أو بين كلمة مركب ومؤلف نسبة العموم والخصوص المطلب، فإن المركب المقصود به ضم جزء إلى جزء آخر من دون نظر إلى أن يكون بين الجزئين أو بين الأجزاء مناسبة أو لم تكن، فقد تكون بين الأجزاء مناسبة وقد لا تكون، فقد تكون بين الأجزاء مناسبة وقد لا تكون. بينما مؤلف ضم جزء إلى جزء آخر مع وجود المناسبة بين الأجزاء، هذه المناسبة هي المؤانسة. أصلا كلمة مؤلف يعني بينهم ألفة، بينهم ائتلاف، بينهم مؤانسة، بينهم تقارب بين هذه الأجزاء، فيكون مؤلف في خصوص الأجزاء التي بينها مناسبة، أما الأجزاء التي ليس بينها مناسبة فلا تدخل في التعليم، فيكون النسبة بين مركب وبين مؤلف نسبة العموم والخصوص المطلق، يكون من باب كما يقولون من باب ذكر الخاص بعد العام، وذكر الخاص بعد العام متعارف عندهم في التعريفات، خصوصا كما يقولون إذا كان إيراد الخاص من بعد العام لنكتة في المقام، يقولون هذا لا بأس به، بل يكون محبذ ذكر الخاص بعد العام. وهني لما أراد المصنف يذكر أو اللي يريدون يعرفون القياس يذكرون الخاص بعد العام قول مؤلف، يريدون يقولون بأن المقدمات القياس إذا نريدها تنتج نتيجة معينة، النتيجة اللازمة، النتيجة اليقينية، يكون بين المقدمات ماذا؟ يكون بين المقدمات مناسبة تآلف ماذا؟ مؤانسة بين المقدمات حتى ينتج لنا هذه النتيجة. على هذا الأساس ذكروا الخاص بعد العام، فيكون الإشكال أو الإيراد الذي أورد بأنه لماذا ذكرتم قول مع مؤلف أو مركب مع مؤلف وهما يؤديان إلى نفس المعنى، نقول بأن الأول أعم والثاني أخص، ويكون من باب ذكر الخاص بعد العام. قوله القياس، قول أي مركب، قول يعني بمعنى مركب، أي مركب، وهو أعم المركب أو القول أعم من المؤلف، إذ قد اعتبر في المؤلف المناسب بين أجزائه. المؤلف هو الذي يكون بين ضم جزء إلى جزء آخر لكن مع المناسبة، بينما المركب والقول ضم جزء إلى جزء آخر سواء كان بينهم مناسبة أو لم يكن بينهم مناسبة، لأنه أي المؤلف مأخوذ من الألفة، ألفة استئناس تقارب، صرح بذلك الشريف المحقق في حاشية الكشاف. وحينئذ إذا عرفنا أن لفظ القول أعم من المؤلف فذكر وحينئذ فذكر المؤلف أو فذكر المؤلف أو ذكر المؤلف أو ذكر المؤلف بعد القول من قبيل ذكر الخاص بعد العام، يعني إيراد وإشكال لا يري على التعريف، يعني ما أورده شارح المطالع في أنه إشكال في التعريف لا يريد يندفع بهذا الأمر، لأن نسبة النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق ومن باب ذكر الخاص بعد العام، فذكر المؤلف بعد القول من قبيل ذكر الخاص بعد العام، وهو متعارف في التعريف في التعريفات. وفي اعتبار التأليف بعد التركيب، أما قال بأنه القياس قول مؤلف ذكر التأليف بعد التركيب إشارة إلى اعتبار الجزء الصوري في الحجة. القياس كما سيأتينا إن شاء الله بأنه فيه جزء صوري، يعني الهيئة الترتيبية التأليفية، تأليف القياس صغرى وكبرى، هي صورة القياس نعبر عنها نعم بالشكل، يعني هذا الشكل العام صورة القياس اللي إذا تتذكرون هناك منطق المذفر ذكرت لكم بأنه يعبر عنها في مصطلح الجغرافيا البانوراما، ذكرت لكم الناس. وفي اعتبار التأليف بعد التركيب إشارة إلى اعتبار الجزء الصوري في الحجة. والقول، والقول يشمل المركبات التامة، لما قال قول مؤلف قول يشتمل على مركبات تامة ومركبات ناقصة، يعني أعم يكون في المركبات التامة. وبقوله مؤلف من قضايا، وبلا إشكال أنه نعرف أن الجمع المنطقي يختلف عن الجمع اللغوي، أن الجمع المنطقي من اثنين فما فوق، بينما الجمع اللغوي من ثلاثة فما فوق، ولذلك قال المصنف بأنه قول مؤلف من قضايا. عليكم السلام. يعني قد يكون القياس مكون من صغرى وكبرى من قضيتين، أو قد يكون مكون من مجموعة قضايا، كما مر معاكم بأنه عندنا القياس البسيط والقياس المركب، القياس المضمر، القياس الموصول، إذا تذكرونهم من هذا القبيل. ثم يقول قول مؤلف من قضايا يلزمه لذاته قول آخر. القطب في شرح الرسالة أورد أو استشكل على هذا التعريف. التعريف المفروض يكون جامع مانع، تعريف يخص من؟ يخص القياس، احنا كلامنا حول القياس، والتعريف المفروض يخص القياس. اشكل عليه بهذا الاشكال، قلتم في تعريف القياس بانه ماذا؟ قول مؤلف من قضايا بحيث يلزمه لذاته قول اخر. ماذا تقولون في القضية المركبة؟ قضية المركبة يعني القضية تخص قضية صريحة، قضية مشار إليها، فهو قول مؤلف. قضية مركبة قول مؤلف من قضايا، هي قضيتين فما فوق، فقضية اسم القضايا، قول مؤلف من قضايا بحيث يلزمه لذاته. وتتذكرون في العكس، في القضايا بالعكس، عكس المستوى عكس النقيض، النتيجة الفرعية اللي استفدناها بأنه إذا صدق الأصل لازم قلنا لازم منه أن يكون العكس صادق، سواء كان عكس مستوي أو كان عكس نقيض، لازم أن يصدق العكس على كل حال. فنقول القضايا المركبة أو القضايا المركبة عبارة عن قول مؤلف من قضايا، عبارة عن قضيتين فما فوق، يلزمه بحيث يلزمه لذاته قول آخر في العكس المستوي عكس المقير، إذا طرق الأصل لزمه صدق العكس وأن عكس مستوي أو كان عكس نقيض. على هذا الأساس ماذا؟ مع أن القضايا المركبة ليست من القياس، القضايا المركبة ليست من القياس، فكيف تجيبون على هذا الاستشكال؟ هذا إشكال القضم على تعريف القياس، كأنه التعريف غير سليم، تعريف غير مانع دخل غيره وهو القضايا المركبة. ونحن نقول بأن القضايا المركبة ليست من الأقيسة. أجاب المحشي على هذا الإيراد الذي أورد على تعريف القياس بأنه أولا من حيث التبادر، وكما تعرفون بأنه عند الأصوليين هي التبادر علامة الحقيقة، يعني الشيء أنت لما يتبادر ذهنك إلى شيء دليل أن هذا اللفظ موضوع بهذا المعنى حقيقة. يقول إحنا لما يقولون قضية أو قضايا شنو يتبادر لذهنكم دائما؟ من يقول هذه قضية؟ حتى المناطق إحنا لما درسنا القضايا المركبة شنو نقول؟ هذا الآلة العرفية الخاصة نقول عنها قضيتين، نقول قضية العرفية الخاصة هذه القضية. احنا لما يقولون قضايا او قضية مباشرة يتبادر ذهننا الى الجزء الصريح من القضية، الجزء غير صريح ما يتبادر ذهننا اليه بانه قضية، فيكون نعتمد على التبادر هنا. فلما هو قال بانه قول المؤلف من قضايا يقصد قضايا صريحة، القضايا المشار إليها الغير صريحة لا تعد، أصلا لا يتبادر ذهننا إلى أنها من القضايا تعد. كذلك التبادر من القضايا أو ما يعد في عرف المناطق قضايا، إحنا مر معنا بأنه لما درسنا القضايا المركبة المناطق يعدون القضايا ماذا؟ هاي القضايا اللي ذكرت بعد قضيتين، ما يقول لهم قضيتين، القضايا المركبة ما نذكر القضية الثانية. ولذلك إذا تتذكرون بأن كيف القضية في القضايا المركبة هل هو تابع للقضية الصريحة أو القضية المشار إليها؟ قلنا القضية الصريحة، قل ليش مو قضية قضية بعد، ولكن القضية متبادر في عرف المناطق القضية هي هذه القضية الصريحة، أما المشار إليها فليست قضية. وإذا كان هذا الكلام فيكون القضية المركبة قضية واحدة، ليس هو قول مؤلف من قضايا، قضية واحدة، قضية صريحة واحدة، وليس عدة قضايا حتى نطبق عليها تعريف القياس ونقول بأن تعريف القياس ينطبق على القضايا المركبة. عرف المناطق، عرف المناطق هم مراعاة، هم أهل الفن عرف المناطق، هم اللي قاعدين يخطون لأن يسوون لنا تعريف المنطق كذا وتعريف القياس كذا، من اللي يسوي لك هذا التعريفات؟ لا، عرف المنطق العرف الخاص، مو نرجع للناس نقول لهم بانه انتم ايش رايكم بان هذه القضيه قضيه كذا، لا ما لهم دخل. احنا المناطق مثلا، مو احنا يعني المناطق اللي قاعدين نحط قضايا، لما نقعد نقول هاي قضيه، من نقول قضيتين، نقول هاي العرفيه الخاصه المكونه مثلا من عرفيه عامه مقيده بقيد الله دوام ذاتي، نقول لها عرفيه خاصه هي قضيه واحده، احنا ناخذ بالجزء الصريح، الجزء المشار اليه ما لنا شغل به. ولذلك انا قلت لكم والقرينة المأخوذة بقضية أنه الإجابة السلب، وإذا كان هكذا والمفروض ما يقولوا هاي قضية موجبة لأنه الطرف المشار إليه أيضا كيف هو سالب، لكن يقولوا لا، إحنا الجزء الصريح هو القضية عندنا، هو الجزء الصريح الجزء المشار إليه مو قضية عندنا في ذهننا، يعني مو قضية ما يتبادر لهن إلى تلك أن تكون قضية، وإن كانت تشير إلى قضية أخرى. وبقوله مؤلف من قضايا خرج ما ليس كذلك، يعني ما غير مؤلف من قضايا، كالمركبات الغير تامة، مركبات غير تامة هي مو مؤلف من قضايا، والقضية الواحدة المستلزمة لعكسها، يعني قضية وإليها عكس أو عكس نقيضها، إما بعكس المستوي أو بعكس النقيض، إما البسيطة فظاهر، يعني ما ينطبق عليها تعريف القياس لأنها قول لكن مو مؤلف من قضايا، قضية واحدة، أما البسيطة فظاهر. وأما المركبة فلأن يعني وكذلك المركبة مع أنها قول مؤلف من قضايا يلزمه لذاته قول آخر، لكن
المتبادر من إطلاق القضايا الصريحة، المتبادر من إطلاق القضايا، من الإطلاق الظاهر أو من الإطلاق أو من إطلاق القضايا، المتبادر من إطلاق القضايا الصريحة، القضايا الصريحة، المتبادر الصريحة في لا الجواب ليس كذلك، المتبادر ليس كذلك،
لأن المتبادر من إطلاق القضايا الصريحة،
فلأن المتبادر ليس كذلك، آخر شيء آخر شيء، فلأن المتبادر من إطلاق القضايا الصريحة والجزء الثاني من المركبة ليس كذلك، يعني اللي نتبادر منه مو هذا اللي تقولونه، المتبادر من هذا القضية الصريحة والجزء المركب مو قضايا، لا يكون هكذا، فلأن المتبادر الصريحة لا هو شنو كان يعني المتصور، هو الآن في مقام رد الإيراد، الإيراد يقول لي قول مؤلف من قضايا، يقول المتبادر مو هذا، المتبادر مو أنها قضايا، فلأن المتبادر ليس كذلك، ليش ما يصير؟ فلأن المتبادر الصريحة،
فلأن المتبادر من إطلاق القضايا الصريحة، يعني القضايا الصريحة.
قول. والجزء الثاني من المركبة
ليس كذلك، ليس القضايا، ليس قضية
صريحة. وإحنا نفهم هذا لو مشارك. إيه لا هذا ما له معنى، هذا ما له معنى، إحنا مو في إحنا مو في نقاش بأنه أن هذا فعلا صريح أو مو صريح. احنا هذا ثابت عندنا، نقول له بانه القضيه فعلا القضيه المركبه جزء صريح وجزء غير صريح، لكن هذا قضيه وهذا قضيه، ما اتصور حتى
قال اي ليس قضيه صريحه، عندي الثاني ليس قضيه صريحه،
انا ما بعيد في تصوري، بس بعيد انا في تصوري، مين يصير اصلا انا مو في موقع نقاش وياك انه صريح او غير صريح، يعني هذا انت اللي تفكر اللي الحين جاي يقول لك بان تعريف القضيه المركبه يدخل في القياس، يريد يدعي بأن الجزء الثاني من القضية صريح، لا ما يدعيه، أنا الآن لا أريد على التعريف، أنا جاي أريد عليك، أنا أؤمن بأن القضية المركبة جزء صريح وجزء غير صريح، قضيتين، إحنا مو في مقام صريح وغير صريح، أريد أقول لك بأنه نسميهم قضايا أو لا نسميهم، يقول لك المتبادر مو اللي تعنيه أنت، المتبادر مو أنها قضايا. على كل حال انا ذاك ما مين يعني ما استهوي ها ما استهوي لكم دينكم ولي دين، على كل حال انا
لا
العباره اصلا انا لا احملها، بل بعيد هذا الكلام، انا اقول لك تعرف انه يصير باطل كلامه شيخنا، تعرف لما انت تقول مثلا الحين انه جاي يبغى يثبت لان هذا الجزء مو صريح، انا ادري مو جزء مو صريح، الجواب شنو؟ صير مصادر على المطلوب، انا مو اقول مو جزء مو صريح، انا جاي اورد عليك هذا الاشكال، اقول تعريف القياس يدخل فيه القضايا المركبه، ليش؟ اقول لان هذا يقول قول مؤلف من قضايا، والقضايا المركبه والقضيه المركبه من قضيتين، انا مو اقول جزء مو صريح، جزء صريح جزء غير صريح، غاية الأمر أن الجزء صريح قضية والجزء غير صريح كذلك قضية،
الجزء غير صريح مو أنت مو
من يقول هذا؟ ها هو يقول الآن الجزء غير صريح مو قضية، يقول شنو؟ مو يقول مو صريح، عندك يقول ليس كذلك يعني ليس بصريح،
وليس
بصريح؟ لا هذا كذلك، أنت في كلام أنت وكذلك تقول، شوف هو يقول بأنه والجزء الأول من القضية صريح والجزء المركب ليس كذلك يعني ليس بصريح، يعني قضية لكنه ليس بصريح، قضية لكنه ليس بصريح، أنا اللي أشكل عليك مو هذا الكلام، الكلام في مصادر على المطلوب، خطأ جواب خطأ، أنا إشكالي أنا أقول لك هكذا، القضية المركبة فيها جزء صريح وجزء غير صريح، أسلم وياك هذا، يعني أنت تقوله أنا أقول بعد، غاية الأمر يقول لك الجزء الأول قضية والجزء الثاني قضية، أنت انفي للثاني مو قضية،
وما ينفي أنه الثاني مو قضية، والجزء الثاني يعني قضية بس المتبادر مو صريحة، لأن المتبادر من إطلاق القضايا صريحة.
إحنا نبغي هذا. ما هذا لازمه، فلأن المتبادر صريحة. فلأن المتبادر من القضايا المركبة صريح.
ها؟
هذا لازم الكلام. أنا أقول أنا وياك في النتيجة هذا بس يكون لازم الكلام. ولأن هذا الأمر الأول،
ولأن المتبادر من القضايا ما يعد في عرفهم، عرف المناطق، قضايا متعددة.
لما يقول قضايا يعني قضية وقضية، قضايا متعددة. أما القضية المرتبة قضية واحدة ما يعد لها قضيتين معها.
وبقولهم يلزم قول مؤلف من قضايا يلزمه.
احنا عندنا لازم وملزوم، اللازم دائما لا ينفك عن ملزومه. ولذلك القياس المكون من مقدمات صغرى وكبرى يلزم القول الاخر اللي هو النتيجه، لازم له لا ينفك عن. ولذلك قلنا القياس نتائج دائما شنو هذا؟ نتائج يقينيه مو ظنيه، نتائج يقينيه تؤدي الى العلم. يلزمه يكون يخرج ماذا؟ القياس، التمثيل، الاستقراء. وإن كان الاستقراء المقصود استقراء الناس لأنه أكثر من الاستقراء التام. استقراء التام في بعض الموارد استقراء التام يؤدي إلى لازمه قول آخر، لكن المتبادر الاستقراء الناقص هو الأكثر الاستعمال، والأكثر الاستعمال وهو الذي يخرج. أما الاستقراء التام هو قول أكيد يؤدي إلى نتيجة يقينية. خب فنقول الاستقراء الناقص والتمثيل يخرجون لأنه ما يلزم منهم قول آخر، ما يلزم منهم نتيجة يقينية نتيجة علمية، وإنما بالتالي يؤدي إلى الظن، يؤدي إلى الظن لا يوصلنا إلى نتيجة حتمية علمية. يلزمه لذاته قول آخر، لذاته ها؟ لذاته شنو يريد يخرج؟ قياس المساواة. قياس المساواة نتيجة معتمدة أو إنتاج القياس معتمد على ماذا؟ مقدمة خارجية، ألف مساو لباء، باء مساو لجيم. نقول وبما أن مساوي المساوي مساوي، إذن النتيجة ماذا؟ ألف مساو لجيم. وبعد ويرجع لنا، وإذا تتذكرون بأنه الشيخ المظفر لما عقد كلامه هناك بأنه قياس المساواة هل هو قياس مركب أو هو قياس بسيط، وهو اختار شنو؟ اختار بأن القياس القياس المساواة من الأقيسة المركبة، وقال بهذا أثبت بذلك بأنه عندما نقول ألف مساو لباء وباء مساو لجيم نقول ما يوجد حد وسط متكرر، مو بحد نقول ألف مساو لجيم. محمول الصغرى مساو لباء، وموضوع الكبرى باء، موضوع الكبرى باء، فنقول هكذا ألف مساوي لمساوي جيم. ثم نأخذ صغرى أو نتيجة هذا القياس نجعلها صغرى لقياس آخر، ألف مساوي لمساوي جيم، وكل معتمدين على المقدمة المساوي المساوي مساوي، وكل مساوي لمساوي جيم فهو مساوي لجيم. بالتالي النتيجة تطلع عندنا ألف مساوي لجيم. على هذا الأساس قال بأنه هذا القياس يتركب من قياس أو يرجع إلى قياسين. ثم يقول ويلزمه لذاته قول آخر، وقلنا المقصود بالقول الآخر ماذا؟ النتيجة، يعني بعد حصولها يقول لها نتيجة، يعني إذا أنتج، وقبل الحصول يعبرون عنها مطلوب لأن احنا نبحث بالوصول إليها، فهي المطلوب إذا وصلنا إليها وقال لها نتيجة.
وبقوله يلزم يلزمه يخرج الاستقراء والتمثيل، إذ لا يلزم منهما شيء. يلزم منهم شيء؟ نعم، يحصل منهما الظن، يعني بمجرد حصول قياس استقراء يحصل عندنا ظن بشيء آخر، مو يلزم شيء، مو ينتج عنا شيء يقين، وإنما يتحصل عندنا نوع من الظن بشيء آخر. وبقوله لذاته خرج ما يلزم منه قول آخر، لازم منه قول آخر، غاية الأمر مو لذاته وأن بواسطة مقدمة خارجية، كقياس المساواة نحو ألف مساو لباء وباء مساو لجيم، فإنه لا يلزم هني، يلزم قول آخر، غاية الأمر أن هذا القول اللازم متوقف على مقدمة خارجية، فإنه يلزم من ذلك أن ألف مساو لجيم لكن لا لذاته بل بواسطة مقدمة خارجية، هي أن مساوي المساوي
متساوي. وقياس المساواة مع هذه المقدمة الخارجية يرجع إلى قياسهم، وبيناهم يقول ألف مساو لباء وباء مساو لجين، ينتج بالتالي عندنا ألف مساو لمساوي جين، وهذه النتيجة نجعلها صغرى، ألف مساو لمساوي جين وكبرى معتمد على المقدمة الخارجية مساوي مساوي مساوي، يكون مساوي لمساوي جين مساوي لجين، النتيجة ينتج ألف مساوي لجين. وبدونها يعني وبدون هذه المقدمة الخارجية لمساوي المساوي المساوي ليس من أقسام الموصل بالذات، بدون المقدمة ما يوصل بالذات، تعرف ذلك يعني فهذا ينفعك بالتالي إن شاء الله. والقول الآخر يلزمه لذاته قول آخر، مقصود بالقول الآخر والقول الآخر اللازم من القياس يسمى نتيجة إذا وصلنا إليه ومطلوب قبل الوصول إليه. قوله فإن كان مذكورا فيه بمادته وهيئته، إذا تتذكرون هنا في منطق المظفر وإن كان ما يحمل عليه بس أحاول بأنه قسم القياس على أساسين، مرة باعتبار المادة ظاهر كذا، التقسيم الأول تقسيم القياس باعتبار مادته يعني المكونات عناصر القضية اللي هي مقدمات يقينية مقدمات مشهورة مقدمات خطابية مقدمات شعرية وهكذا، وقلنا بأنه يتكفل بالبحث عن الكلام هذا اللي هو الصناعات الخمس اللي هو في المنطق المظفر الجزء الثالث السيء وفي آخر الكتاب إن شاء الله إذا نويتم تدرسونه يكون آخره. خب ثم قسم القياس باعتبار ماذا؟ باعتبار صورة القياس، هيئة القياس، صورة الظاهر هكذا، وقلنا باعتبار صورة القياس ينقسم إلى قسمين أو اعتبار هيئتين، إما أن يذكر المطلوب أو النتيجة تذكر بمادتها وهيئتها في القياس، يعني اللي عبر عنه هنا تذكر النتيجة بإحدى مقدمات القياس بعينها بإحدى مقدمات القياس، إذا ذكرت النتيجة بعينها في مقدمات القياس في القياس يسمون هذا القياس قياس الاستثنائي. وتتذكرون أننا قلنا بأن سمي القياس بالقياس الاستثنائي لوجود أداة الاستثناء أو ما يدل على أداة الاستثناء، وقلنا بأنه مثلا يقول إن كان زيد مجتهدا أعطيته جائزة، لكنه مجتهد النتيجة شنو تكون؟ أعطيه جائزة، فتكون هاي النتيجة بهذا التصور، يعني لكنه هني ما في أداة استثناء إنما تدل تعطي معنى الاستثناء، يعني إلا أنه مجتهد، إلا أنه مجتهد أنا سميه قياس شنو؟ قياس استثنائي. وقلنا وإما أن تذكر النتيجة بعينها أو لا تذكر، أو لا تذكر النتيجة أو حدود المطلوب بعينها في القياس، فنسمي هذا القياس قياس شنو؟ قياس اقتراني. وقلنا المقصود مو أنها لا تذكر يعني النتيجة تجي من الخارج، هذا غير متصور، وإنما بالهيئة يعني أن يكون عندنا موضوع حد أصغر ومحمول حد أكبر، وأول الأصغر ثم الأكبر بحسب الترتيب، هذا ما يكون مذكور بعينه في مقدمات القياس، وإنما حدود المطلوب مقترنة في مقدمات القياس، حدود المطلوب مقترنة في مقدمات القياس. على هذا الأساس سمينا هذا القياس بالقياس الاقتراني، الاقتران حدود المطلوب والنتيجة في مقدمات القياس، فيسمون القياس قياس اقتراني شرطي. والكلام أول الكلام سيكون عن القياس الاقتراني الحملي باعتباره أخطر وأبسط الأقيسة وأهمها في الواقع، هو القياس الاقتراني الأكثر استعمال المستخدمين، من المسائل المبتلى بها يصير قياس الاقتران الحملي. قوله فإن كان أي القول الآخر عن النتيجة الذي هو النتيجة والمراد بما نتيجها فإن كان مذكورا فيه في القياس بمادته وهيئته المادة مادة المادة المطلوبة ومادة النتيجة معروفة يعني طرف القضية هو المحكوم به والمحكوم عليه موضوع والمحمول الحد الأصغر والحد الأكبر وهيئة من حيث الترتيب هذا يكون أول الموضوع وبعد ذلك يكون المحمول النتيجة يكون هذا شكل الترتيب بمادته والمراد بمادته طرفا يعني طرفا النتيجة المحكوم عليه اللي هو الموضوع وبه يعني المحكوم به وهو المحمول والمراد بهيئته الترتيب الواقع بين طرفه أول يكون الموضوع لأن أول ما يتصور إذا تذكرون بأنه هكذا ما هذه ذكر هنا أو هناك منطق المضفر أول ما يتصور يبتدي للإنسان شنو أول الموضوع لأن المحمول شنو قلنا هناك بأنه ثبوت شيء لشيء فرق ثبوت المثبت له أول يكون الموضوع بعدين تثبت المحمول أول تتصور الموضوع وبعدين تتصور المحمول هذا هو يكون فيكون أول بالترتيب أول تبدأ بالموضوع بعد ذلك تبدأ بالمحمول أول بالمحكوم عليه ثم بالمحكوم به فيكون يعني أنا أضرب مثال شو اسمه تكون الاقتران الشرطي يكون هاش يكون مقدم وذلك بس أنا يعني من باب أظهر مصاريقها في التمثيل وفي الاستخدام هي القضية الحملية أقول الموضوع محمول ولا مقدم وتالي هم يصير يعني مو محصور القياس فقط في القضية الحملية خلاص والمراد بمادته طرفان محكوم عليه وبه والمراد بهيئته الترتيب الواقع بين طرفيه سواء تحقق في ضمن الإيجاب أو يعني سواء كانت القضية موجبة أو كانت القضية سالبة مهم المهم هذا الطرف محكوم به وهذا الطرف محكوم عليه فإنه قد يكون المذكور في الاستثناء نقيض النتيجة ونشك إن كان زيد مجتهدا أعطيته جائزة لكنه ليس بمجتهد فلا أعطيه جائزة فيكون المذكور في مقدمة القياس شنو قضية موجبة وإنما ما حصل في النتيجة يكون نقض لما هو في القنابة فقد يكون المذكور في الاستثناء نقيض النتيجة كقولنا إن كان هذا إنسانا كان حيوانا لكنه ليس بحيوان ينتج أن هذا ليس بإنسان لكنه في المقدمة كان إنسانا أو كان هذا إنسانا والمذكور في القياس هذا إنسان وقد يكون المذكور فيه عين النتيجة وأيضا النتيجة كقولنا في المثال المذكور لكنه إنسان يعني الاستثناء بدل لكنه ليس بحيوان لكنه إنسان ينتج أن هذا حيوان يسمى هذا القياس الذي تذكر النتيجة بعينها في مقدماته بمادتها وهيئتها يسمون هناك عبر عنها بعينها يعني بالمادة والهيئة يعني نفس الشيء بالمادة والهيئة يسمونه قياس استثنائي لماذا سمي بالاستثنائي لاشتماله على كلمة الاستثناء أعني لكن بمعنى إلا أنه قوله وإلا يعني إما أن تذكر بالمادة والهيئة أو أن تذكر شنو بالمادة دون الهيئة تذكر بالمادة دونها وإلا أي وإن لم يكن القول الآخر أي النتيجة مذكورا في القياس بمادته وهيئته يكون مذكور بالمادة بعد يعني مفردات النتيجة موضوعها ومحمولها مقترن في مقدمات القياس غاية الأمر من حيث الهيئة والترتيب مذكور وذلك بأن يكون مذكورا بمادته لا بهيئته إذ لا يعقل وجود الهيئة بدون المادة من الصور نقول هذا مذكور بالهيئة الترتيب لكن المادة مو مذكور متى ما نقول مذكور بهيئته أكيدا بمادته مذكور بعد ولذلك هو يقول الأولى له أن يحذف هني جيب ليرة يقول له حضر ليرة الأولى لك أن تقول هكذا فإن كان مذكورا فيه بهيئته وإلا لن نقول بهيئته بمادته حاصلة وإلا يعني لم يذكر بهيئته يكون مذكور بالمادة دون الهيئة ولا يحتاج إلى ذكر المادة إذ لا يعقل وجود الهيئة بدون المادة وكذا لا يعقل قياس لا يشتمل على شيء من أجزاء النتيجة نقول نتصور بأنه قياس نتيجته نازلة من السماء. أصلا نسميه نتيجة. نتيجة يعني شنو؟ نتيجة يعني أنت مثل ما نقول مثلا البقرة الفلانية أو المرأة الفلانية أنتجت، أنتجت يجيبون لها ولد من خارج إنه هي أنتجت، لا من أحشائها أنتجت. كذلك النتيجة تكون من أحشاء المقدمات منتجة، ما يصير أنها من الخارج. فلابد أن تكون مواد يعني عناصر النتيجة موضوع محمول يكون من أحشاء المقدمات خارج، ممكن من الخارج، فلا بد أن يكون مذكور بالمادة. إذ لا يعقل، وكذا لا يعقل قياس لا يشتمل على شيء من أجزاء النتيجة المادية والصورية. ومن هنا يعلم أنه لو حذف قوله بمادته لكان أولى، وكان عليه أن يدفع ليرة. قوله فاقتراني يعني إذا كان مو مذكورة بالهيئة وإنما مذكورة بالمادة، النتيجة مذكورة في مقدمة القياس بمادتها دون الهيئة، يسمونه قياس اقتراني. لماذا سمي هذا القياس القياس الاقتراني؟ سمي لاقتران حدود المطلوب فيه في من؟ في المقدمات القياس، لاقتران حدود المطلوب في مقدمات، وهي الأصغر والأكبر والأوسط. يصير والأوسط هل هو من حدود المطلوب؟ الأوسط هو من حدود المطلوب. حدود المطلوب يعني حدود النتيجة موضوع محمول، أصغر وأكبر. الحد الأوسط ليس من حدود المطلوب إلا بعناية وتأول، وما أعرف كيف أولها. يعني إذا أنا في تصوري أولها أقول لأن يمكن أن يريد أشياء، لأن تحصيل حدود المطلوب الواسطة في إثبات حدود المطلوب هو الحد الأوسط، سيكون من حدود المطلوب. لأن بعد ما قاعدة تحصل النتيجة، بعد ما تحصل ما تحصل النتيجة، بعد المطلوب سيكون من أجزاء هو الحد الأوسط. يمكن هذا تأول عناية تكلف، حتى أنا نفسي ما أرتضي، ما أستدور. يقتران حدود المطلوب فيه هي الأكبر والأكبر والأوسط. قوله حملي، قلنا والقياس الاقتراني من قسمين حملي وشرطي. قوله حملي أي القياس الاقتراني ينقسم إلى قسمين حملي وشرطي، لأنه إن كان مركبا من الحمليات الصرفة يعني فقط صغرى حملية والكبرى حملية. شيخنا بعد كنت كلمة شو اسمه الحد الأوسط، لا بعد فيها أنا أحس خب. فحمليا نحو العالم متغير صغرى حملية، وكل متغير حادث أيضا الكبرى حملية، النتيجة فالعالم حادث. وإلا إذا لم تكن المقدمات حملية صرفة وإلا فشرطية، سواء تركب من الشرطيات الصرفة شرطيات محضة يعني، نحو كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، هي الصغرى قضية شرطية متصلة، وكلما كان النهار موجودا فالعالم مضيء، هذه الكبرى أيضا شرطية متصلة. نحن في الحد الأوسط تكون النتيجة وكلما كانت الشمس طالعة فالعالم مضيء، هذا مكون من قضايا شرطية صرف. أو تركب من الحملية والشرطية، نحن كلما كان هذا الشيء إنسانا كان حيوانا، قضية شرطية صغرى، وكل حيوان جسم حملية كبرى، فكلما كان هذا الشيء إنسانا كان جسما، هذه النتيجة. والمصنف قدم البحث عن القياس الاقتراني الحملي لكونه أبسط من الشرطي، أنا أقول مو بس أبسط، من المسائل المبتلى بها عند المكلفين بدراسة علم المنطق. قوله من الحملي هكذا، أما حملي صرف وشرط أو شرطي وموضوع مطلوب من الحملي يسمى أصغر ومحموله أكبر. خب عندنا الحد الأصغر والحد الأكبر، واحد بسيان منطق أيام كنا منطق من أحد أفاهرتنا الله لك الشيخ عبد الله بن، فكنا ندرس صغرى وكبرى وحد أصغر وأكبر كذا، فوصلنا إلى قضية وتتذكروا في المنطق مرة قضية طويلة حيث إحدى المقدمتين الصغرى صار طولها سطر كامل والكبرى يوصف، وبتكون يعني قضية شرطية مع قضية حملية مثلا، وحصلت النتيجة فهو اعترض قال شلون نسمي هذه الصغرى وهي طولها سطر وهذه كبرى ما جت ثلاث كلمات، هذا غير متصور، لازم هاي الصغرى وديك الكبرى. يكون توجه انه تسمية الحد الأصغر بالأصغر والحد الأكبر بالأكبر تسمية يعني تقول تعارفوا المناطق على تسميته ومشت بعد هذه. وكان يعني انه عادة ما يكون الحد الاصغر يعني موضوع النتيجة، عادة ما يكون الموضوع ماذا اخص من حيث الافراد، افراد اقل اسم يكون هكذا يعني اصغر حجما من المحمول، والمحمول يكون اعم وافراد اكبر واكثر، فسمينا هذا اللي يكون غالبا ما يكون افراده اقل، غالبا ما تكون دائرته اصغر سمينا حد اصغر، وهذا اللي تكون افراده غالبا ما يكون اعم واكثر واكبر سمينا حد اكبر. فالقضية اللي تحتوي الحد الاصغر يعني اللي تحتوي موضوع النتيجة، اللي تحتوي مقدم النتيجة نسميها صغرى لأنها احتوت على الحد الأصغر، والقضية اللي تحتوي محمول أو تالي النتيجة اللي هو الحد الأكبر نسميها كبرى، مو على أساس أن القضية صغيرة نسميها صغرى والقضية الكبيرة نسميها كبرى، لو انعكست انعكست، لا، وإنما تابعة للحد الأصغر والحد الأكبر، وقلنا تسمية الحد الأصغر لأنه غالبا ما يكون أفراده أقل ودائرته أصغر وأخص، والحد الأكبر نسميه أكبر لأن دائرته غالبا ما تكون أكبر وأعم وأكثر. قوله من الحملي أي من الاقتراني الحملي، قوله أصغر لماذا سمي الحد الأصغر بالأصغر؟ لكون الموضوع في الغالب أخص من المحمول وأقل أفرادا منه، فيكون المحمول أكبر وأكثر أفراد، غالبا ما يكون هكذا، وقرجوا خلافه، قرجوا خلافه. قوله والمتكرر أوسط، تذكرون إذا تذكرون في منطق المضفر لما أن وصلنا إلى الحد الأوسط كله، وسمي الحد الأوسط لتوسطه بين الطرفين، سمي أوسط بعد، وبعد نسميه واسطة في الإثبات، نسميه واسطة في الإثبات. وتتذكرون قلنا لكم هنا في منطق المضفر فرق بين واسطة في الإثبات وفرق بين واسطة في الثبوت، وقلنا المقصود بواسطة في الإثبات يعني هالشكل، يعني واسطة في إثبات المحمول للموضوع. وأتصور هذا أفضل من كلمة يعني ذاك لطيف وصحيح سليم يتوسط بين حد الأصغر الأكبر، لكن مو تعليل علمي، مو تعليل علمي بين كلمة واسطة في إثبات المحمول للموضوع، يعني ما نقدر نثبت المحمول للموضوع إلا بهذه الواسطة وهو الحجة اللي عبرنا عنه حجة، حجة في إثبات المحمول للموضوع اللي هو الحد الأوسط، يكون تعليل علمي أكثر. قوله وما فيه الأصغر يعني اللي يكون الحد الأكبر، ما ذكرنا راح يجينا ها قال يعني ظننا وأقل أبدا يكون المحمول أكبر وأكثر يسمونه بالحد الأكبر. طب وما فيه الأصغر أي المقدمة التي فيه الأصغر، والمفروض يكون التي فيها الأصغر لكن باعتبار حول الضمير على الاسم الموصول المذكر، وما فيه الأصغر، وما فيه الأصغر الصغرى والأكبر الكبرى الشكل. قال وتذكير الضمير نظرا إلى لفظ الموصول يعني ما فيه الأصغر صغرى. قوله الصغرى شنو مكتوب عندك شيء ثاني؟ يا هذا صالحينها صالحينها يعني خو ما في إشكال على كل حال يعني دعوة الضمير على الخو المقدمة كلها خو. قوله الصغرى لاشتمالها على الحد الأصغر نسميها صغرى، قوله الكبرى لاشتمالها على الحد الأكبر نسميها كبرى. ثم القياس الاقتران الحملي منه تنبثق أشكال الأربعة. الحمد لله وصلنا، عندنا الشكل الأول والشكل الثاني والشكل الرابع، فقط ناخذ هذا الكلام في سبب ترتيبهم بالشكل الأول والشكل الثاني والشكل الثالث والشكل الرابع. أمس أنا بينت لكم بأنه لماذا سمي الشكل الأول بالشكل الأول، تتذكرون بعد قلنا سمي الشكل الأول بالشكل الأول ليش؟ أمس لبداهة إنتاجه، لأنه بديهي الإنتاج ولا نحتاج في إثبات قياسيته إلى دليل، وإنما تتوقف إثبات قياسية تلك الأشكال الثلاثة الباقية على ماذا؟ على الشكل الأول. على هذا الأساس قلنا له أنت يا هذا الشكل اللي يكون فيك الحد الأوسط محمول في الصغرى موضوع في الكبرى أنت نعطيك الرتبة الأولى تفضل لأنك بديهي الإنتاج. بعد الآن نبحث لا زال الكلام. الآن إحنا هذول مطفين أربعة من قدامنا. واحد عند الموضوع مثلا الحد الأوسط محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، واحد عنده محمول في كلا المقدمتين موضوع في كلا المقدمتين خلاف الشكل الأول، هكذا هم أربعة هم الآن جونا أعطونا رتب. رتبنا الأول قلنا للشكل الأول هذا الشكل قلنا أنت باعتبار الحد الأوسط في كذا لأنك بديهي الإنتاج ولا نحتاج في إثبات قياسية إلى دليل، تفضل نعطيك المركز الأول. الآن نبحث المركز الثاني منه نعطي؟ نعطي المركز الثاني نقول لما بينهم من اشتراك، نشوف منه عند اشتراك ويا الشكل الأول في أشرف المقدمتين نخليه. منو أشرف المقدمتين؟ شنو أشرف المقدمتين؟ الصغرى. ليش الصغرى هي أشرف المقدمتين؟ لأنها تحتوي على الحد الأصغر. ليش الحد الأصغر هو أشرف من الحد الأكبر؟ تنقل منه اللي يسبق للذهن؟ أول نتصور منه؟ أول نتصور الموضوع؟ أول نتصور الحد الأصغر؟ أول يكون حد أصغر بعدين حد أكبر، هو أشرف مني يتقدم عليه. دائما أخوي أنا لما أجي متقدم على واحد وجودي خير من عدم ذا، وجود تقدم بعد رتبي صاير لي، فأنا أول وجود بعدين ذا بعدين ذا، فأنا أشرف منه. فالحد الأصغر أشرف من من؟ من الحد الأكبر. فنقول الصغرى لأنها تحتوي الحد الأصغر هي أشرف من الكبرى. فنشوف منه اللي شارك، فنشوف من يشترك الحد ويا الشكل الأول. وإذا نشوف نبحث في هاي الثلاثة واحد منهم يشترك ويا الشكل الأول في أشرف المقدمتين، من القياس اللي يشترك ويا الشكل الأول في أشرف المقدمتين اللي يكون حد الأوسط عنده متكرر في المحمول في كلا المقدمتين اللي هو الشكل الثاني بعد تكرر الحد الأوسط في كلا المقدمتين محمول في كلا المقدمتين، يعني اشترك وياه من حيث تكرر الحد الأوسط في شنو؟ في أشرف المقدمتين وهي الصغرى. نقول لأنت لك الرتبة الثانية لأنك تشارك الشكل الأول في أشرف المقدمتين. بعد عندنا الآن متبقي اثنين، واحد منهم يشارك في الشكل الأول واحد منهم ما يشارك، نقول لهذا يشارك نعطيه الرتبة الثالثة لكن مشاركته أخف من ذاك باعتبار أنه شارك في أخس المقدمتين، يعني أدنى رتبة يشارك في أخس المقدمتين، فنعطيه الشكل الثالث. وباعتبار ذاك قلنا بالله يناقض ويقابل الشكل الأول فنعطيه ماذا؟ الرتبة الرابعة، نقول له أنت الشكل الرابع. بل بعض المناطق قلنا نفى وجود الشكل الأول لا نحتاج إلى استخدامه ولا نحتاج إلى ذكره، وقالوا الأشكال ثلاثة طبعا ما يذكروا الشكل الرابع. واضح؟ قوله الشكل الأول يسمى أولا لماذا؟ لأن إنتاجه بديهي وإنتاج البواقي نظري يرجع إليه، يرجع الإشكال بالتثبيت على الشكل الأول فيكون أسبق وأقدم في العلم. قوله فالثاني الشكل الثاني لماذا سمي الشكل الثاني؟ لاشتراكه مع الأول في أشرف المقدمتين أعني الصغرى. قوله فالثالث لاشتراكه مع الأول في أخس المقدمتين أعني الكبرى. قوله فالرابع لكونه في غاية البعد عن الأول ويقابله. أعطيناه